الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، إن من أركان هذا الدين العظيم ركن حج بيت الله الحرام، الذي يستعد الحجاج في هذه الأيام لأداء هذا النسك العظيم. فالحج عباد الله ركن من أركان هذا الدين. ففي الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وحج البيت، وصوم رمضان. وفي حديث عمر في مسلم قال عليه الصلاة والسلام: وصوم رمضان، وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. وهو ركن عظيم من أركان هذا الدين العظيم. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال الإمام السعدي رحمه الله: فمن استطاع السبيل فلم يحج. قال: فمن استطاع السبيل فلم يحج فهو أشد جرما، أو قال: فإن دينه وإسلامه وإيمانه في اختلال، وهو أشد جرما من الزاني والسارق وشارب الخمر والمختان. نعم أيها الناس، فالواجب على من استطاع السبيل أن يبادر إلى هذا الفرض العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله فرض عليكم الحج فحجوا. رواه مسلم عن أبي هريرة. والحج على الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يجب على الفور وليس على التراخي، وبهذا قال الإمام مالك وأحمد وأبو حنيفة وبعض الشافعية لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. رواه أحمد من حديث ابن عباس رضي الله عنه. أيها الناس عباد الله، الحج له فضائل كثيرة، من فضائله أنه من أفضل الأعمال. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. متفق عليه من حديث أبي هريرة. وأيضا من فضائله أن صاحبه إذا حج كما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجع من حجه كيوم ولدته أمه. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وفي الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وفي الترمذي عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة، فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. وفي صحيح مسلم عن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ هذه فضائل حج بيت الله الحرام. الحج المبرور، قال ابن عثيمين: الحج المبرور والذي يكون خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، والذي يكون من مال حلال مباح ليس بحرام، وهكذا الذي يكون خاليا من الفسق والجدال ومن المحظورات. أيها الناس عباد الله، الحج لا يصح إلا بشروط خمسة ذكرها العلماء. الشرط الأول الإسلام، فمن لم يسلم فلا يصح منه الحج، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ومن شروطه أيضا البلوغ، فالصبي إذا حج لا تجزي تلك الحج عن حجة الإسلام. وهكذا أيضا المملوك، العبد المملوك إذا حج فإن عليه حجة أخرى. إذا أعتق، جاء عند ابن ماجه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما عبد حج ثم أعتق فعليه حجة أخرى. صححه العلامة الألباني رحمه الله. ومن شروطه أيضا العقل، فالمجنون إذا حج لا يصح منه الحج. ومن شروطه الاستطاعة، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تشمل استطاعة البدن واستطاعة المال، وهكذا استطاعة أمن الطريق. وهكذا أيضا من الاستطاعة في حق المرأة وجود المحرم، فلا يجوز للمرأة أن تحج بدون محرم، فإن لم تجد محرما فيسقط عنها الحج. نعم عباد الله، أيها الناس عباد الله، وأنساك الحج ثلاثة: التمتع والقران والإفراد. وأفضلها التمتع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لما ساق الهدي معه قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. متفق عليه من حديث عائشة، وجاء عن جابر وغيرهما. وهكذا لما رأى أصحابه مهلين بالحج أمرهم أن يجعلوها عمرة، قالوا: يا رسول الله أي الحل؟ قال: الحل كله. فأفضل هذه الأنساك حج التمتع، وهو أن يحرم الإنسان بالعمرة في أشهر الحج، ثم بعد ذلك يحل منها. فإذا كان يوم التروية يهل بعد ذلك بالحج، وعليه هدي، المتمتع عليه هدي. نعم عباد الله، وفي هذا المقام نذكر صفة الحج على سبيل الاختصار. قبل أن نذكرها ينبغي أن يعلم أن للحج مواقيت زمانية ومواقيت مكانية. أما المواقيت الزمانية فهي ثلاثة أشهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، قال سبحانه: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة. وأما المواقيت المكانية فقد وقتها النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، قالهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. فهذه المواقيت المكانية لا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أن يتجاوز ميقات بلده إلا بعد أن يحرم في ذلك الميقات. نعم عباد الله، واعلموا عباد الله أن للإحرام محظورات ذكرها أهل العلم، فإذا وقع إنسان فيها في شيء من هذه المحظورات فربما يفسد حجه، ربما يترتب عليه الفدية. نعم أيها الناس، فمن أشد هذه المحظورات بل أشدها هو الجماع، أن يجامع الرجل أهله بعد أن يحرم، فهذا أشد محظورات الإحرام. قال الله سبحانه: فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. والرفث هو الجماع ومقدمات الجماع من التقبيل واللمس ونحو ذلك. ومن محظورات الإحرام عقد النكاح. جاء في مسلم من حديث عثمان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فهذا من محظورات الإحرام، لا يجوز المحرم أن يعقد ولا أن يعقد لغيره، ولا يجوز أيضا حتى الخطبة. من محظورات الإحرام أيضا صيد البر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. فلا يجوز للمحرم أن يصطاد صيد البر بعد أن يتلبس بالإحرام. ومن محظورات الإحرام استعمال الطيب بعد الإحرام، لا يجوز. في الصحيحين من حديث ابن عباس في الرجل الذي وقصته ناقته، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تحنطوه. والحنوط ونوع من الطيب. كذلك من محظورات الإحرام حلق الشعر. قال الله تعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. فبعد الإحرام لا يجوز للمحرم أن يأخذ شيئا من شعر رأسه أو من شعر بدنه. كذلك من محظورات الإحرام للرجل لبس القميص والسراويلات والبرانس والخفاف. جاء في الصحيحين من حديث ابن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس. والبرنس هو لبس إخواننا المغاربة، لباس يتصل به مثل الكوفية من الخلف. قال: ولا البرانس ولا الخفاف، إلا أحد لا يجن عليه فليقطعهما أسفل من الكعبين، ولا يلبس من الثياب شيئا مسه زعفران أو ورس. وفي رواية للبخاري: ولا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. فلا يجوز للمرأة المحرمة أن تلبس النقاب، وهكذا أيضا البرقع. جاء عن عائشة عند البيهقي بسند صحيح أنها قالت: لا تتبرقع المحرمة ولا تتلثم. فهذه محظورات الإحرام. ومن محظورات الإحرام أيضا تقليم الأظفار. فعلى هذا ينبغي لمن أراد الحج أو العمرة أن يأخذ من أشعار التي يحتاج أن يأخذ منها ومن أظفاره، حتى لا يضطر بعد ذلك بعد الإحرام إلى أخذ شيء من ذلك. أيها الناس عباد الله، فإذا جاء المحرم أو جاء الرجل إلى الميقات فيستحب له أن يغتسل. جاء عند البزار من حديث ابن عمر قال: من السنة أن يغتسل الرجل قبل أن يحرم. وجاء عند الترمذي من حديث زيد قال: استهل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال: تجرد رسول الله صلى الله عليه وسلم لإهلاله واغتسل، أي عند أن أراد الإحرام. فيستحب أن يغتسل سواء كان رجلا أو امرأة، حتى الحائض والنفساء كلهم يستحب لهم الاغتسال عند إرادة الإحرام. ثم أيضا يستحب للرجل أن يستعمل الطيب قبل أن يلبس ثياب الإحرام. تقول عائشة رضي الله عنها: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه. وبعد ذلك يلبس ثوب الإحرام، القطعتين، الإزار والرداء. فإذا لبس القطعتين فيصلي ركعتين، إن صادف صلاة فريضة فيصلي الفريضة، فإن لم يصادف صلاة فريضة فيصلي الضحى أو ركعتي الوضوء، ثم بعد ذلك يحرم بالعمرة يقول لبيك عمرة أو لبيك اللهم عمرة، ثم بعد ذلك يأخذ في التلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويستمر في التلبية، ويسن للرجل أن يرفع صوته بالتلبية. قال جابر رضي الله عنه: كنا نصرخ بها صراخا، استحب للرجل أن يرفع صوته، ما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله من حجر أو مدر، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ويجوز أيضا للرجل أن يكبر، قال أنس رضي الله عنه: فمنا الملبي ومنا المكبر، يجوز التكبير ويجوز أيضا التلبية، يستمر في ذلك حتى يرى بيوت مكة، فإذا رأى بيوت مكة فإنه يمسك عن التلبية، ثم يدخل بيت الله الحرام ويبدأ برجله اليمنى ويقول: أي ذكر من الأذكار التي تقال عند دخول المسجد؟ كأن يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. ثم يأتي أول ما يأتي إلى الحجر الأسود، يأتي إلى الحجر الأسود فيقبله إن استطاع، فإن لم يستطع فيلمسه، فإن لم يستطع فيشير إليه إشارة، ثم يبدأ بالطواف ويجعل البيت عن يساره. وقبل ذلك يستحب للرجل أن يتبع في طواف القدوم، أن يكشف كتفه الأيمن ويغطي كتفه الأيسر، ويستحب للرجل أيضا أن يرمل في الثلاثة الأشواط الأولى، هذا في طواف القدوم، فيرمل ثلاثا ويمشي أربعا، فإذا حاذ الركن اليماني فيستحب له أن يلمس الركن اليماني، فإن لم يستطع لمسه فلا يشير إليه، إنما الإشارة عند الحجر الأسود، وكلما جاء إلى الحجر الأسود يقبله مع التكبير، يقول الله أكبر، فإن لم يستطع فيلمسه، فإن لم يستطع فيشير إليه إشارة. ولا ينبغي للرجل أن يزاحم إخوانه المسلمين من أجل أن يقبل الحجر، فإن تقبيله مستحب، فبعض الناس ربما يؤذي إخوانه، وربما ماذا يدفع هذا الضعيف، وربما يدفع هذه المرأة، كل هذا من أجل أن يصل إلى هذا المستحب، والأمر مستحب وليس بواجب، إن استطاع فبها ونعمت، وإلا فعليه أن يشير من بعيد، والحمد والأمر يسير، ولله الحمد والمنة. ويستمر على ذلك سبعة أشواط، فإذا انتهى من هذه السبعة الأشواط فعليه بعد ذلك أن يرجع إحرامه على ما كان عليه، ويأتي إلى مقام إبراهيم ويقرأ قول الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فيصلي ركعتين، يقرأ في الأولى بقوله تعالى: قل يا أيها الكافرون، وفي الثانية بقل هو الله أحد، فإن لم يستطع أن يصلي ركعتين في ذلك الموضع لشدة الزحام فيصلي في أي مكان في المسجد، ثم بعد ذلك يذهب ويشرب من ماء زمزم ويغسل به شيئا من رأسه كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يعود مرة أخرى إلى الحجر فيقبله إن استطاع أو يلمسه أو يشير إليه، ثم بعد ذلك يتجه إلى جهة المسعى، فإذا دنا من المسعى يقرأ قول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما الآية. فإذا صعد إلى الصفا يقول: نبدأ بما بدأ الله به، ثم يتجه إلى جهة الكعبة فيكبر ثلاثا، يقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يرفع يديه ويدعو الله سبحانه، ثم يعود مرة أخرى فيكبر ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم يدعو الله ثم يفعل ذلك ثلاث مرات، ثم بعد ذلك ينطلق من الصفا إلى المروة. وفي ذلك الطريق يأتي واد يسمى بوادي الأبطح، السنة أن يرمل فيه الرجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقطع الأبطح إلا شد. ويجوز أن يمشي، فقد جاء عن ابن عمر في مسند أحمد قال: قد مشى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سعى، أي في ذلك الوادي. وجعلت علامات لذلك الوادي أعلام أو أميال خضر يعرفها من مشى في ذلك الموضع. فإذا وصل إلى المروى وصعد على جبل المروى فيتجه أيضا نحو الكعبة ويقول مثل ما قال في الصفا، لكن لا يقرأ الآية إن الصفا والمروى، وأيضا لا يقول نبدأ بما بدأ الله به، وإنما يكبر ثلاثا ثم يقول ما قال في الصفا. وليعلم أن الذهاب من الصفا إلى المروى يعتبر شوط، ثم الرجوع إلى الصفا يعتبر شوطا آخر، وهكذا يستمر كلما جاء الصفا دعا، وكلما جاء المروى حتى ينتهي في سبعة أشواط، يبدأ من الصفا وينتهي بالمروى. فإذا انتهى من ذلك فيذهب بعد ذلك الرجل يحلق رأسه أو يقصره، والحلق أفضل إذا كانت فترة الحج بعيدة من العمرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين ثلاثا، ثم قال: والمقصرين. فإن كان الحج قريب فيستحب أن يقصر حتى يبقي شعرا للحج فيحلقه. وأما المرأة فتجمع شعر رأسها ثم تأخذ قدر أنمله، والواجب أن تبتعد عن أنظار الرجال، ولها أن تذهب إلى سكنها مع زوجها فتأخذ قدر أنمله من شعرها. نسأل الله العظيم أن يفقهنا في الدين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. أيها الناس عباد الله، وبهذا يكون الإنسان قد انتهى من أداء العمرة. فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة، وهو الذي يسمى بيوم التروية، سمي بهذا اليوم، قالوا لأن العرب كانوا يروون الإبل في ذلك اليوم استعدادا لمناسك الحج. فإذا كان يوم التروية فينطلق الحجاج إلى منى، إلى أرض منى، وفي هذه السنوات يتقدمون من ليلة اليوم الثامن من أجل أن يحجزوا أماكن في تلك المخيمات. فإن استطاع الإنسان أن يذهب في اليوم الثامن وهو السنة فبها ونعمة، وإن لم يستطع فيكون مع الحملة التي هو فيها فيفعل ما يقدر عليه. فإذا كان اليوم الثامن فينطلق إلى منى ضحى قبل الزوال، فإذا وصل إلى منى فيصلي في منى صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وهكذا أيضا الفجر في اليوم التاسع. وهذه الصلوات تقصر الرباعية منها بدون جمع، فإنه لا جمع في منى، وإنما فيها قصر للصلاة الرباعية. وقبل ذلك قلنا في اليوم الثامن وهو يوم التروية يغتسل الرجل للإحرام كما فعل في عمرته، فيغتسل ويلبس ثوم إحرامه ويقول: لبيك اللهم حج، ثم ينطلق إلى منى ويصلي بها هذه الصلوات تقصر الرباعية بدون جمع، ويستمر في التلبية، يستمر في التلبية في اليوم الثامن إلى يوم النحر، إلى أن يرمي جمرة العقبة. ثم بعد ذلك إذا كان اليوم التاسع يصلي الفجر حتى إذا كان وقت الضحى فينطلق إلى عرفة. والعرف عرفة، والوقوف في عرفة وأعظم مشاعر الحج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة من ليل أو نهار فإنه لا حج له. والسنة أن ينطلق من منى نهارا إلى عرفة، والظاهر أنه في هذه الأوقات بما ينطلقون في الليل أيضا من أجل أن يحجزوا المخيمات فيصلون الفجر في عرفة. السنة أن تصلى في منى ثم ينطلقون ضحا إلى عرفة. فإذا وصل الحجاج إلى عرفة السنة أيضا أن تجمع صلاة الظهر والعصر جمعا وقصرا في عرفة في ذلك المنسك العظيم، والإنسان يقف في أي موضع في عرفة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرف كلها موقف. لأن بعض الناس يتكلف يريد أن يصعد إلى الجبل ويعتقد أنه لا يتم حجه حتى يصعد إلى أعلى ذلك الجبل، وهذا من التكلف ومن الغلو. فيقف في أي مكان، وقف إن استطاع الوقوف في الصخرات التي وقف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم فبها ونعمت، وإن لم يستطع فيقف في أي مكان. وينبغي للحاج أن يشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى في ذلك اليوم العظيم يوم عرفة، ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي في يوم عرفة، أو قال دعاء عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ما أعظم ذلك اليوم، يباهي الله عز وجل بملائكته أولئك الحجاج: قل انظروا إلى عبادي أتوني شعثا غبرا. فيغفر الله سبحانه وتعالى لأهل الموقف بذلك اليوم العظيم. فلا تشتغل أيها الحاج بالقيل والقال أو بكثرة المشروبات ونحو ذلك التي تكثر في ذلك اليوم، خذ حاجتك واشتغل بذكر الله سبحانه وتعالى والدعاء، لا سيما في آخر ذلك اليوم قبل غروب الشمس. فينبغي للحاج أن يكثر من الدعاء ومن الابتهال لله سبحانه وتعالى. ولا يجوز للإنسان أن يدفع من عرفة إلى مزدلفة إلا بعد غروب الشمس، فإذا غربت الشمس فيدفع الحجاج إلى مزدلفة. والواجب أن يكون الدفع بسكينة وهدوء، فقد جاء في الصحيحين حديث جابر في قصة أسامة بن زيد لما كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس عليكم السكينة، إن البر ليس بالإيضاع. كان أسامة يقول له: الصلاة يا رسول الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة أمامك، أي في مزدلفة. والحقيقة أنه يوم شديد، أي من الزحمة وكثرة الناس، ولكن المسلم يحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، فيدفع بسكينة وهدوء حتى يصل مزدلفة. والسنة أن تصلى صلاة العشاء والمغرب في مزدلفة جمعا وقصرا، أعني تقصر العشاء بأذان واحد وإقامتين. لكن إذا رأى الإنسان أنه ربما يتأخر عن الوصول إلى مزدلفة، ربما يخرج وقت العشاء، فعليه أن يصلي ولو في الطريق. وإن وصل قبل خروج الوقت فالسنة أن تصلى المغرب والعشاء في مزدلفة بأذان وإقامتين. والمبيت في مزدلفة عده بعض أهل العلم من أركان الحج، وعده بعضهم أيضا من واجبات الحج. فيبيت الحجاج في مزدلفة، ويصلون الفجر أيضا في مزدلفة. وبعد صلاة الفجر، بعد صلاة الفجر يدعو الحاج ربه ويكثر من الدعاء حتى وقت الإسفار، ثم بعد ذلك ينطلقون إلى منى قبل طلوع الشمس، ينطلقون إلى منى حتى يرموا جمرة العقبة. إذا وصلوا إلى منى فهناك ترمى جمرة العقبة، ولا ترمى إلا تلك الجمرة فقط في يوم العيد، في يوم النحر، في يوم الحج الأكبر، أول ما يبدأ الحاج برمي جمرة العقبة. ف فيرميها بسبع حصيات، ويجعل مكة عن شماله ومنى عن يمينه، ويأخذ الحصى من أي مكان، من مزدلفة أو من منى، وتكون الحصى صغيرة، ليست بالكبيرة وليست بالصغيرة جدا، ولكن تكون متوسطة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بمثل هذا فرموا وإياكم والغلو. ويكبر مع كل رمية، وينبغي الإنسان أن يضع الحصى في الحوض ولا يضعها في ذلك الشاخص، لأن بعض الناس ينظر إلى الشاخص فربما ترجع ولا تسقط في الحوض، فعلى هذا لا تعد هذه الرمية، فيضعها في الحوض ويرمي بها، يكبر مع كل حصاه. فإذا فعل ذلك وانتهى من رمي جمرة العقبة، ولا ترمى إلا جمرة العقبة فقط في يوم العيد، ترمى في أول النهار، ثم بعد ذلك يذهب وينحر هديه، وفي هذه الأعصار يتعسر نحر الهدي وذبح الهدي، وإنما يوكل بهذا الأمر من كان معهم، أو يوكل مديرهم، أو من كان قائما على حملتهم في هذا. ثم بعد ذلك يحلق رأسه، وهنا السنة أن يحلق لما تقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين ثلاثا، فإذا حلق يكون قد انتهى، قد تحلل التحلل الأول. يجوز له فعل كل شيء من تلك المحظورات إلا النساء، فله أن يلبس بعد ذلك ما شاء من الثياب، وله أن يتطيب، وبعد ذلك ينطلق إلى مكة ويطوف طواف الإفاضة، وهو أيضا من أركان الحج. قال الله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق. فإذا طاف طواف الإفاضة، وطواف الإفاضة لا رمل فيه، أو طواف الإفاضة ليس فيه الطباع وليس فيه رمل، وإنما هو في طواف القدوم، فبعد ذلك يطوف ويصلي ركعتين وينطلق إلى المسعى، فيسعى بين الصفا والمروة، وبهذا يكون قد انتهى من أعمال الحج في يوم النحر. وليعلم المسلم أنه يجوز في يوم النحر أن يقدم هذا على هذا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ما يسأل عن شيء في ذلك اليوم إلا يقول افعل ولا حرج، فلو أنه طاف قبل أن يرمي الجمرات فيجوز، ولو أنه كذلك حلق قبل أن يرمي الجمرات فهذا جائز. فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء في ذلك اليوم إلا قال افعل ولا حرج، لأن فيه مشقة شديدة في أعمال ذلك اليوم. أيها الناس عباد الله، وبهذا يكون الحاج قد انتهى من حجه في يوم النحر، ما بقي عليه إلا أيام التشريق، أيام المبيت في منى، وهي 3 أيام لمن أراد أن يتأخر، ويومان لمن أراد أن يتعجل. قال الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ويستحب للحاج أن يبيت هذه الأيام، أيام التشريق، في منى، وأيضا عليه أن يرمي الجمار 3، ويكون وقتها بعد الزوال، ولا يجوز للإنسان أن يرمي قبل الزوال. قال جابر رضي الله عنه: رمى رسول الله صلى الله عليه وسلم جمرة العقبة أو جمرة العقبة يوم النحر ضحى، قال: وأما بعد ذلك فبعد الزوال، وأما بعد ذلك فبعد الزوال. وقال ابن عمر: كنا نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا. فلا يجوز للرجل أن يتقدم ويرمي قبل زوال الشمس في أيام التشريق. وترمى 3 الجمار: الصغرى والوسطى والكبرى، فيبدأ بالصغرى التي هي قريبة من مسجد الخيف، فيرميها 7 ويكبر مع كل تكبيرة، ثم يتجه نحو اليمين ويدعو الله سبحانه وتعالى، ثم ينطلق إلى الجمرة التي تليها فيرميها 7 ويكبر مع كل تكبيرة أو مع كل رمية، ويتجه نحو اليسار ويدعو الله سبحانه وتعالى، ثم يرمي جمرة العقبة ولا يدعو بعدها، وإنما ينطلق إلى منى. وفي أيام التشريق يصلي كل صلاة في وقتها مع قصر الصلاة الرباعية، فإذا انقضت أيام التشريق فبعد ذلك يذهب الحاج إلى مكة ويطوف طواف الوداع. وهذا الطواف هو واجب إلا على المرأة الحائض والنفساء. قال ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. فيجب على من أراد أن يغادر مكة بعد الحج أن يطوف بالبيت، وهذا الطواف يسمى بطواف الوداع، ويجعله الحاج آخر أعمال الحج، فلا يطوف ثم يذهب إلى منى ويرمي، وإنما يجعله آخر مناسك الحج، لأنه سمي بطواف الوداع لأن الإنسان يودع فيه تلك المناسك. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.